أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين. اللهم اخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا بنور الفهم. اللهم افتح لنا أبواب رحمتك، شر علينا خزائن علومك، برحمتك وأنت أرحم الراحمين. كان كلامنا المتقدم في إيضاح كيفية كون الرواية موافقة للعامة أو مخالفة لهم، وقلنا أن الموافقة يراد بها إما وجود إجماع لديهم وعندهم على خلاف هذه الرواية، والعكس أيضا صحيح، بمعنى إجماع على موافقتها، وبذلك تصدق الموافقة والمخالفة، أو وجود شهرة وأيضا كذلك تصدق الموافقة والمخالفة. بعد ذلك أوردنا تذييلا، ولم يستبعد الماتن أن يكون أيضا يصدق معه الموافقة والمخالفة. خلاصته كالتالي: قد يكون لدى العامة رأيان مشهوران، هنا كيف نكيف أو نصحح الموافقة والمخالفة مع الرأيين المشهورين لديهم وعندهم. الماتن يحفظه الله قال: أولا نتمسك بالإطلاق للرواية، بمعنى أن إطلاق الروايات الدالة على الترجيح بالمخالفة لهم يصدق هذا الإطلاق حتى مع وجود رأيين بلحاظ أحدهما. نعم،
تمسك بإطلاق أي رواية؟
روايات إذن تمسكنا بإطلاق روايات المخالفة يصدق مع وجود رأيين، ثم أيضا أوضحنا حيفية، لعلها كانت يعني قبل هذا التذييل، عندما نقول هذا عليه إجماع العامة أو المشهور لديها، ليس معنى ذلك أنه لا يوجد رأي شاذ أو نادر في الأعم الأغلب. أيضا حتى مع وجود الإجماعات والشهرات أيضا يوجد ما يخالف تلك الشهرة وما لا يتفق مع ذلك الإجماع. نعم، بعد ذلك أيضا شرحنا المراد بالترجيح بالموافقة والمخالفة أيضا، وقلنا إن المراد بالموافقة والمخالفة للعامة في عصر صدور النص، بمعنى أبان صدور الروايات عندما نلحظ هذه الروايات نجد أن تلك الرواية مخالفة لما عليه العامة، أبان تلك الفترة، والرواية الأخرى موافقة لهم. أي وأيضا شرحنا أنه قد تكون أو قد يكون كلا الرأيين لدى العامة مخالفين لما عندنا من الروايات أو من الرواية التي نريد أن نعمل بها، ولكن مع ذلك الإمام يقول حتى مع وجود رأيين مخالفين لما عندنا لا بد أن نلحظ مرجحا آخر، هو أن يكون السلطان لديهم والقضاء عندهم أبعد من هذه الرواية، يعني يكون الرأيان لدى العامة يخالفان الرواية التي عندنا، ولكن مع ذلك بأي المخالفتين نأخذ، يعني عن أي الرأيين نأخذ بالأبعد، يعني إذا كان هناك أكثر من رأي لديهم نجد نشوف الرأي الذي يعمل به السلطان ويعمل به القضاء لديهم وعندهم ونأخذ بخلافه. نعم، كما دلت على ذلك رواية. ثم أوردنا خاتمة للمطلب إذا صح التعبير، هذه الخاتمة كالتالي: قد يتوهم البعض بأن المراد بالموافقة والمخالفة الموافقة والمخالفة لما عليه المذاهب الأربعة المشهورة لدى العامة في عصرنا، لكن الأمر ليس كذلك، لأننا ألفتنا النظر وأبنا فيما تقدم بأن الموافقة والمخالفة بلحاظ زمان صدور النص وحصر المذاهب في الأربعة كان متأخرا، فإذن لا يراد بالموافقة والمخالفة الموافقة والمخالفة لما عليه المذاهب الأربعة، وإنما يراد الموافقة والمخالفة بلحاظ صدور الروايات، لأن الماتن أيضا يشير إلى هذا المطلب. هناك بعض المذاهب التي اندثر العمل بها لعلها كانت أشهر لدى العامة من المذاهب الأربعة، ولكن اندثر العمل بها، فإذا لما نقول موافق لما عليه العامة نلحظ الشهرة بلحاظ تلك الأزمنة، نعم، وليس بلحاظ الموافقة والمخالفة للمذاهب الأربعة، نعم. كلامنا في هذا اليوم الماتن يريد أن ينص، يعني يؤكد على هذا المطلب الذي أشرنا إليه أكثر من مرة، هو أنه عندما نقول مخالف للعامة هذا يقول فيه حيثيتان: الحيثية الأولى أن يكون فقط مخالف للعامة، وقد يكون لدى العامة كما قلنا يكون لديهم أكثر من رأي، فعندما نقول يخالف العامة لا بد أن نلحظ، نعم، ما عليه السلطان لديهم وما إليه الميل لقضاتهم. فكأن هذا المرجح فيه ماذا؟ طولية إذا صح التعبير. أولا نلحظ المخالفة له، قد يكون أيضا قد يكون الرأيان الموجودين لدى العامة كلاهما يخالف ما عندنا، ولكن مع ذلك لا بد أن نلحظ ماذا؟ ما عليه السلطان وما يعمل به القضاء لديهم. طيب، من هنا ينبه الماتن أيضا على مطلب، هذا المطلب كالتالي، يقول: بما أن هذا ميل السلطان وعمل القضاء يختلف من زمان إلى زمان آخر، يعني أيضا مرت أزمنة بلحاظ صدور الروايات اختلف فيها الحال، أي فلذلك لا بد أن نلحظ اختلاف هذه الأزمنة بلحاظ صدور النص، ولو جهلنا الحال ما ندري، يصعب الترجيح بهذا المرجح، يعني بمخالفة العامة، لأن نقول ما ندري على أي مخالفة وقت زمان صدور النص أي الآراء كان يخالف هذا النص الموجود لدينا كي نرجح به أو نجعله هو الراجح والموافق لهم هو المرجوح. فإذا لا بد أن نلتفت إلى هذه الحيثية، لأنه تكررت السلاطين، بل هناك يعني الدولة الأموية ومن ثم العباسية، وفي الدولة العباسية تكرر السلطان واختلفت أيضا ماذا؟ المسائل والآراء. فلا بد أن يلحظ الفقيه أيضا في الترجيح هذا الاختلاف. نعم، الأمر الخامس أو الأمر الآخر الذي أيضا عندما نقول الترجيح بمخالفة العامة، ما هو المراد بالعامة؟ العامة يقول ليس الضابط فيها الأكثرية، وإن كان الأكثرية موجودة لديهم، بس مو هي الضابط. الضابط للعامة هو من يتولى الشيخين، ويرون شرعية الخلافة للخلفاء الذين تقدموا عليا عليه السلام. فبهذا اللحاظ يعني يصدق عليهم العامة. ولا يشمل هذا المصطلح العام، لو عاش إنسان مثلا في بعض الدول وكان الحكام لهذه الدول نعم لا يؤمنون بمذهب أهل البيت عليهم السلام، ولكن أيضا قد لا يؤمنون بخلافة الشيخين، قد لا يؤمنون، قلت انتبهوا إلى قد، وإن كان مثل الخوارج بعضهم قد لا يؤمن، بعض منهم قد لا يؤمن بخلافة الخلفاء أو ببعض الخلفاء، وإن كان الأكثرية منهم يؤمن بخلافة الشيخين. الماتن يقول
هم يحبون الشيخين ويكرهون الصهري،
أي مو كلهم، يبدو أن مو كلهم، بس هذا الرأي المشهور.
وقد يكون يعني يرى ولاية أمير المؤمنين ويعمل بفقه غيره.
راح نجيبه. أي. فإذا يقول مصطلح العامة قد لا يصدق مثلا على الخوارج، وكذلك لو فرضنا وجود أتباع لأهل البيت بنحو عام مثلا، تعلمون أنه في العصور المتقدمة حصلت دويلات ودول يعني تدعي الانتساب لأهل البيت عليهم السلام،
أقربهم البويهيين في زمن النصر أو قريبين في زمن النصر.
لا نريد أن نحدد. فأيضا يعني عندما نطلق مصطلح العامة مو المراد به أن يعني هناك دولة ولها نفوذ وقد تختلف مع آراء أهل البيت في بعض الأمور، هذه لا يصدق عليها عامة.
نعم.
معين؟ فإذا العامة مصطلح محدد، هو كل من يتولى الشيخين ويرى الشرعية لهما والتقدم لهما في الخلافة على أمير المؤمنين عليه السلام، هذا هو المصطلح. لكن كما قلنا قد يوجد مثلا من يوالي أهل البيت في بعض الجزئيات أو في بعض المفاهيم وبيده مفاتيح الحل والعقد والسلطنة، ولكنه يختلف في بعض الأمور، هذا لا يصدق عليه مصطلح العامة. يعني العامة ليس بلحاظ وجود سلطة سياسية تختلف مثلا مع الرواية أو الخبر في التوجه والرأي، الأمر ليس كذلك. أي الخلاصة لا بد أن يكون عندنا معيار، هذا المعيار هو من يقدم الشيخين على أمير المؤمنين ويرى أن الخلافة شرعية واردة بالإجماع مثلا أو الشورى أو بيعة أهل الحل والعقد وما إلى ذلك من التعبيرات التي لديهم للتنظير مثلا لصحة خلافة الخلفاء. نعم، هذا هو المراد بالعامة.
عصر النص هل يمتد إلى غيبة الإمام الحجة في الغيبة الصغرى؟ إلى تمام الغيبة الصغرى.
إيه، إلى تمام الغيبة الصغرى. ولذلك عندنا المكاثبات يعتبرونها نصوص الواردة عن يعني النواب الأربعة عن الإمام عيسى ونستدل بها. نعم. إذا عرفنا بعض الحيثيات إذا صح التعبير المتعلقة بمخالفة العامة كمرجح، وأيضا المتعلقة بموافقة العامة كأن هذا الأمر الذي يتفق مع العامة مرجوح. نعم، ذاك راجح وهذا مرجوح. أيضا من المرجحات الإجماع، وقد وردت بعض الروايات التي دلل بها على الترجيح بالرواية المجمع عليها. وقد يتساءل البعض كيف تكون عندنا روايتان، واحدة مجمع عليها والأخرى غير مجمع عليها؟ يراد بالإجماع يعني الإجماع العملي، كل من الروايتين مذكورة مروية، لكن إحدى الروايتين لا يجمع على العمل بها، والأخرى عكسها، يعني هي المعمول بها، فإحداهما مهجورة عملا والأخرى يعمل بها الفقهاء أو أصحاب الأئمة أو شيعة أهل البيت عليهم السلام. نعم، مثلا في رواية تقول هكذا، تقول نعم، يقول روي في الاحتجاج أنهم قالوا إذا اختلفت أحاديثنا عليكم فخذوا بما اجتمعت عليه شيعتنا فإنه لا ريب فيه، يعني هذه الرواية التي عليها العمل هي الرواية الراجحة، وتلك الرواية المخالفة لها هي الرواية المرجوحة. أي يقول من الواضح، ها هنا يراد به الإجماع العملي، يعني العمل بإحدى الروايتين وترك الرواية الأخرى المخالفة لها، لا الإجماع على نقل كل من الروايتين، لأن هذا الإجماع على نقل الرواية موجود وحاصل لدى الكل، تذكر هذه الرواية في الكتب، ولكن مجرد ذكر كل من الروايتين ليس بمعنى أن الأصحاب يعملون بكل منهما. إذن قول الإمام فخذوا بما اجتمعت عليه شيعتنا، يعني بما حصل عليه الإجماع من الناحية العملية، بما تحقق عليه الإجماع من الناحية العملية. أي الإجماع في الفتوى، يقول الماتن إجماع فتوائي لدى العلماء وليس على نقل الرواية ووجود الرواية في المصادر. طيب هذا الإجماع في الفتوى ماذا يدلل عليه؟ يقول الترجيح بالإجماع ها هنا لا يخلو من تأمل ونظر. ليش؟ لأنه هذا قد يفصح عن رأي الآخند معي؟ يعني هو بصدد تعيين الخبر الحجة عن الخبر إلا حجة. لماذا؟ لأن الإمام عليه السلام ينفي واحد ينفي الريب عن الخبر المعمول به والمجمع عليه لدى الطائفة، ومعناه وجود الريب، وجود الخدشة في ذلك الخبر الآخر، فكأن هذا المرجح ليس بصدد تبيان أن كل من الروايتين حجة ويسوغ العمل بأي من الروايتين، غير أن إحدى الروايتين راجحة والأخرى مرجوحة. الأمر ليس كذلك، الأمر هناك أن من باب تعيين الرواية الحجة التي يتعين العمل بها وترك تلك الرواية الأخرى الغير معمول بها لأنه يعتريها الريب. نعم، هكذا يقول. نعم، ولا لا يمكن أن يحصل بعد إجماع عملي على كل من القولين في آن واحد. نعم، قد يتبادر شيء، وهذا مر عندكم في دراستكم للشرائع والكتب الفقهية الأخرى. طبعا قد يكون الإجماع على شيء لدى الفقهاء في عصر، ثم يختلف الإجماع تماما على مغايرة ذلك الرأي. الآن شوفوا مثلا من الآراء التي في عصرنا، هذا العصر يعني القريب منا كما نعبر، كان الرأي المجمع عليه والمشهور هو الفتوى بنجاسة الكتاب. أول من قال في مقام الفتوى بطهارة الكتاب من؟ سيد الحكيم، سيد محسن يرحمه الله، ناقش الأدلة وقال هذه الأدلة ما تدلل. معي؟ كان هناك من يرى في مقام الاستدلال قبل السيد الحكيم، مو في مقام الفتوى، في مقام الاستدلال يناقش دلالة الأدلة على نجاسة الكتاب، لكن في مقام الفتوى لم يفتي بذلك. من أول من أفتى؟ سيد الحكيم. بعد عصر السيد الحكيم شوية صار في تأرجح، بقي هناك من يرى نجاسة الكتاب لكنهم قلة، يعني كانت هناك شفرة كبيرة تقول بطهارة الكتاب وأن تلك الروايات الدالة على النجاسة كانت بلحاظ النجاسة العرضية كما نعبر، يعني أنه بلحاظ استخدام الأواني، بلحاظ يعني الألبسة أنهم لا يطهرون تلك الألبسة كما يظهر من الروايات عند مناقشة الروايات في مقام الاستدلال. الآن في عصرنا قد لا تجد فقيها مثلا يقول بنجاسة الكتاب إلا فيما شذ ونجر، يعني الآراء الشاذة والنادرة جدا. فإذا قد يحصل رأي سابقا السابق يقول مثلا، أي يكون هو المشهور، ثم يتأخر رأي آخر يخالفه. يعني لا مانع أن توجد بعض الفتاوى في عصر يكون هناك إجماع عليها، ثم في العصر الذي يليه الإجماع على خلافها تماما. وهكذا الأمر مثلا في نجاسة البئر، معي؟ أي ثم القول بطهارته لأن له مادة لمر عليكم. بعض المسائل الفقهية من هذا القبيل، يعني ممكن أن يحصل إجماع على رأي في عصر ثم يتبدل هذا الإجماع في العصر الذي يليه بخلاف ذلك الإجماع السابق، لا مانع من ذلك. طيب لهذا يعني الترجيح أيضا بالإجماع أولا يعني فيه خدشة من أكثر من ناحية. الأمر الأول أن مو هذا ترجيح للروايتين، لإحدى الروايتين التي يعني تكون يكون كل منهما حجة، وإنما بصدد قد يفهم منه أنه بصدد تعيين ماذا؟ الرواية الحجة من الرواية غير المعتبرة اللا حجة. والأمر الثاني الذي ينبغي أيضا أعني أن نلتفت إليه أن الترجيح بهذا الإجماع لابد أن نلحظ فيه هذا الزمان، يعني زمان صدور النص والعمل بالروايات المجمع عليها، لأن هذا الإجماع قد يتبدل من عصر إلى عصر. فالضابط يعني عندما نقول أنه لو أردنا أن نقول هذا الإجماع يرجح لابد أن يكون مرجح بلحاظ عصر النص ماذا يعمل به الأصحاب، فيكون الترجيح بلحاظ برهة زمنية محدودة في عصر صدور النص. نعم نطبق هذا المقدار ثم نشوف. خامس هكذا وصلنا. ها أو لا قبله رابعها أي رابعها تضمنت مقبولة ابن حنظلة رجوع الترجيح المذكور إلى ترجيحين طوليين يعني مخالفة العامة. قلنا المخالفة هذه لها حيثيتان، الحيثية الأولى أنه قد يوجد فيها رأيان للعامة، فنشوف لماذا اللي القضاة يعملون به والسلطان إليه أميل أو بالعكس. ترجيح مخالف العامة على موافقهم الذي عرفت أن المراد به ما يعم موافق البعض ثم ترك ما حكامهم وقضاتهم إليه أميل لو وافقهم الخبران جميعا، وبه ترفع اليد عن إطلاق المرفوعة لو كانت حجة في نفسها. اللي المرفوعة أي واحدة؟ مرفوعة العلامة اللي رواها زرار اللي ذكرها ابن أبي جمهور. وحيث يختلف ميل الحكام باختلاف العصور فالمناسبات الارتكازية تقتضي ملاحظة عصر صدور النص، فلو وافق كل من الخبرين ما يميل إليه الحكام في عصر صدور النص يسقط المرجح المذكور. وكذلك لو جهلنا الحال ما ندري، أيضا ما نقول ما ندري كيف نرجح بمخالفة العامة، ما نعرف ما يقول به العامة بنحو المشهور لديهم وعندهم وما يميل إليه السلاطين والقضاء. الخامس الظاهر أن المراد بالعامة المخالفون الذين يتولون الشيخين ويرون شرعية الخلافة لهما على اختلاف فرقهم، لأن ذلك هو المنصرف من كلمة العامة إليه العنوان العناوين المذكورة في النصوص. نعم يشكل شمول كلمة العامة للخوارج، مع أنهم ماذا؟ قد يتولى كثير منهم الشيخين ويرون حجية الخلافة لهم، بس يقول لأن هذا كما تعلمون الإمام أمير المؤمنين شرح مسألة الخوارج، يعني يقول إن خلاصة بالتعبير الحديث إن ذليل ما عندهم يعني مطلب يمت إلى الجانب العقدي، مطلبهم شنو؟ سياسة. ليس من طلب الحق فأخطاه كمن طلب الباطل فأصابه. الإمام أمير المؤمنين يقول ذليل يعني الهدف منهم أنهم يرون أن هذه السلطة السياسية تخالف آية القرآن، تخالف بعض النصوص اللي هم يفهمون حسب الظواهر يعني صح يعني بفهمهم الخاطئ، فهم لا ينظرون إلى شرعية الخليفة ولا يرون لأي خليفة شرعية أصلا. واضح؟ يعني النظرة المبدئية لفكر الخوارج يرون أن أي خليفة ليس له شرعية، شرعية منين تأتي؟ من خلال تطبيق العملي الذي يرتئيه عامة الناس إذا صح التعبير، ويشوفون يعني من يفهم منهم خوارج يعني، ويقصدون من يفهم من؟ يعني من يفهم هو يعني الناس اللي لهم زعامة ولهم يعني مثل ما نقول قيادة وسلطة كما كان زعماء الخوارج في السابق، يعني هذه يفسرون الأشياء على حسب فهم هؤلاء ويتبعهم الجند والأتباع، يعني أشبه بالمذهب السياسي مو المذهب العقدي. ولذلك يكون نفهم ما معنى قول الماتن يعني يشكل، لأنه أصلا ما يرون، يقولون صح أن خلافة الأول والثاني صحيح لأن ما كان مثلا يعني ما عندهم مخالفات حسب رأيهم. لاحظتم هذا؟ بس مو صحيح من الناحية الشرعية، أن في نصوص مثلا عليها أو لا، يعني هم لا يرون أن لا الجانب النص ولا جانب شنو إجماع أو شورى أو هذا الجانب التطبيق العملي لهذا الخليفة. إذا كان هذا التطبيق ينسجم مع ما يفهمه هؤلاء الناس اللي زعماء الخوارج ينسجم مع فهم هؤلاء فيصبح هذا خليفة شرعي، إذا كان لا ينسجم مع فهم هؤلاء لا يكون شرعيا. نعم نعم، يشكل شمولهم للخوارج لأن تبرؤهم من سلاطين الجور المتأخرين وممن يدخل في جماعتهم ويمضي حكمهم على مر العصور أوجب نبذهم عند العامة، وأوجب نظرة العامة إليهم نظرة الشذوذ والمروق عن الجماعة، فينصرف الإطلاق مخالفة العامة عن صدقه على الخوارج، كما لا تتأدى التقية بموافقتهم. فمثلهم في ذلك أيضا الزيدية البترية. معنى البترية يعني اللي يرون خلافة الشيخين. طبعا الزيدية على فرق، على فرق متعددة ثلاث أو أربع رئيسية، يعني بعض الزيدية مثل عند شلون مذاهب العامة الأربعة، مذاهب أيضا حتى آراء الشيعة، حتى فرق الشيعة، الشيعة على فرق، نفس الحال الزيدية أيضا على فرق. منهم البترية، يعني البترية يؤكدون على خلافة الشيخين، شرعية الخلافة للشيخين. نعم، وكذا الفرق المخالفة للحق من الشيعة لأن انتسابهم للشيعة أوجب عزلتهم عن جماعة المخالفين، فلا نخشى نحن أكثرية الشيعة أتباع أهل البيت ما يخشون جانب هؤلاء حتى يصدق أن نحن نتقيهم. معي؟ ما أدري لحظ تلك الأزمنة الذي يعني شكلوا دول هم مثل الدولة الفاطمية وغيرها ما يصدق عليهم أنهم يعني إن ما يعني يحتاج تأمل، فلا نخشى جانبهم ولا نهتم بمجاملتهم، ولذا ورد الحث على مقاطعتهم ومباينتهم بخلاف العامة الذين لهم الحكم والسلطان، على أنه لم تسجل لهم غالبا آراء في الفروع يمتازون بها تكون معيارا في الموافقة والمخالفة، يعني تلك الدول التي انتمت مثلا إلى الإسماعيلية وإن كانت بعضها كالدولة الفاطمية دولة يعني لها سلطان ولها قوة ولها كذا، بس يقول ما عندها تلك الآراء ليصدق الموافقة والمخالفة، بل يعني يظهرون بالمظهر العام أنهم أتباع لأهل البيت عليهم السلام، مظهرهم العام كأتباع لأهل البيت ويدافعون بضراوة يعني عن مذهب أهل البيت، مذهب أهل البيت العام، يعني مو بمذهب أهل البيت اللي عليه الطائفة المحقة اللي هم يؤمنون بإمامة الأئمة الاثني عشر. السادس الإجماع، ففي الاحتجاج وروي عنهم عليهم السلام أيضا أنهم قالوا إذا اختلفت أحاديثنا فعليكم فخذوا بما اجتمعت عليه شيعتنا، فإن إذا اختلفت أحاديثنا عليكم فخذوا بما اجتمعت عليه شيعتنا فإنه لا رأي بدل. وظاهر الاجتماع ها هنا يعني اجتماع الشيعة على رأي اجتماعهم في العمل اللي نعبر عنه بالإجماع العملي، ولذلك يقول هنا هو الاجتماع على العمل بالخبر والتعويل عليه الراجع إلى الإجماع في الفتوى، لا الإجماع على نقل الرواية الذي قد يصاحب هجر هذه الرواية عملا عند يعني الطرف الآخر ينقلها لكنه لا يعمل بها. ولعله لذا لم يشر لاحتمال الاجتماع على الخبرين معا الذي هو ممكن في الإجماع على الرواية، وحيث كان الإجماع على الفتوى من القرائن القطعية على مطابقة مضمون الخبر الواقع دون الآخر فيخرج عن مضمون الحجية ذاتا مع قطع النظر عن المعارضة، فهو خارج عما نحن فيه من الترجيح بين الحجتين لأنه يعين الحجة من اللا حجة في الحقيقة. ولعله إنما نبه على ذلك في الخبر لعدم وضوح هذا المعنى في الصدر الأول، يعني بعضهم يذكر هذا من المرجحات، يقول لعل ذكره من المرجحات لعله كان يعني لدفع داخل، لدفع وهم. ولا احنا نعرف انه اذا حصل اجماع بعد خلاص هذا داخل فيه المعصوم، يصير هذا قطعي، وذاك المخالف له ماذا؟ ليس بحجة. لكن يقول لعل عند البعض توهم في العصور المتقدمة انه يمكن ان يحصل اجماع على رأيين في آن واحد وكل منهما ماذا؟ صحيح. وهذا الوهم ايضا عليه روايات معي، مو بوهم يعني كما قال المؤذن، يعني ممكن ان الامام عليه السلام يقول نحن القينا الخلاف بينكم. ايش معنى القينا الخلاف بينكم؟ يعني جئنا بروايات تدلل على وجود رايين او اكثر من رايين مختلفين لوجود مصالح، معي لوجود مصلحة في ذلك، أن يعني لا يظهر الشيعة بمظهر واحد، خاصة في تلك الأزمنة لأنهم كانوا أقلية، فإذا ظهروا بمظهر واحد يفتك بهم يستأصلون. فإذا الإمام عليه السلام يدلل على هذا، يعني مو معنى أنه لا يجمع على رأيين، قد يحصل العمل برأيين ولا بأس بذلك. نعم على كل يعني، ولعله إنما نبه على ذلك في الخبر لعدم وضوح هذا المعنى في الصدر الأول. وتخيل إمكان اجتماع الشيعة على الخطأ بسبب اختلاف الأخبار وابتلائهم بالتقية ونحوها ونحوهما مما يوجب خطاء الواقع عليهم على أن ضعف الخبر مانع من التعويل عليه. يعني هذا الرواية التي رويت في الاحتجاج تمنع من العمل به، ولكن طبعا هو يعني مرجح عند البعض. وصلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين.